أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في خيار العيب، وتكلمنا عن مسقطات الخيار، يعني عن مسقطات الرد دون الأرش، وعن مسقطات الأرش دون الرد، وعن مسقطات الرد والأرش، وانتهى الكلام بلحاظ مسقطات خيار العيب. وصل بنا الكلام إلى مسألة جديدة، وتعتبر من المسائل الابتدائية والمسائل المهمة، وهي: إذا كان عندي كتاب معيب، أو قماش معيب، أو دابة معيبة، أو سيارة معيبة، وأردت أن أبيعها، هل يجب علي أن أخبر المشتري بالعيوب أو لا يجب علي ذلك؟ اختلف الفقهاء في المسألة. بعض الفقهاء قال يجب إخبار المشتري بالعيوب مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت هذه العيوب خفية أو كانت هذه العيوب ظاهرة، فيجب إخبار المشتري بالعيوب. بينما ذكر البعض الآخر من الفقهاء بعدم وجوب إخبار المشتري بالعيوب، خفية كانت أو ظاهرة. بعض الفقهاء قال إن كانت العيوب ظاهرة فلا يجب الإخبار، أقول له انظر أنت واشتري، وإذا كانت العيوب خفية فيجب الإخبار. بينما ذهب البعض الرابع إلى أن مسألة إخبار المشتري بعيوب العين المباعة مستحب وليس بواجب. هاي الآراء المتفرعة من المسألة. الآن نريد نباحث المسألة وننظر في بعض الأقوال، ونطلع على الأدلة التي قيل بالوجوب، قيل بعدم الوجوب، قيل بالاستحباب، قيل بالتفصيل بين العيوب الظاهرة والعيوب المخفية الباطنة. فماذا باحث الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في هذه المسألة؟ قال: مسألة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه، يعني باع كتابا معيبا ما بين العيب، او باع دابة معيبة ما بين العيب، او سيارة كما في زماننا، وهي قلت لك محل ابتلاء وتسبب مشاكل، يبيع سيارة معيبة لا يبين العيب، بعدين تبين ان السيارة فيها عيوب متعددة او عيب كبير مهم. قال الشيخ الطوس رحمه الله: فعليه محظورا. شنو يعني فعل محظورا؟ يعني حكم تكليفي، يعني فعل فعلا محرما صدر من عنده معصية. وكان المشتري بالخيار، أما المشتري فيثبت له حكم وضعي، حق الخيار. نقول له: اسمع أيها المشتري، لقد اشتريت عينا معيبة والبائع لم يخبرك بذلك العيب، فقد أثم البائع، أثم البائع. وأما أنت فإن شئت أن تمسك وإن شئت أن ترد فأنت بالخيار بين الإمساك وبين الرد. انتهى كلام الشيخ الطوس رحمه الله في المبسوط. ومثله ما عن الخلاف، نفس هاي العبارة تقريبا ذكر الشيخ الطوس رحمه الله هذا الحكم في كتابه الخلاف. وفي موضع آخر من المبسوط قال الشيخ الطوس رحمه الله: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب. هاي العبارة الثانية في المبسوط بيها تتمة. شنو التتمة؟ يقول أيها المشتري أو أيها البائع، يقول أيها البائع إذا بعت عينا معيبة وأردت أن لا تخاطب بحرمة بمعصية بإثيم فأخبر المشتري بالعيب. فإذا أخبرته بالعيب لا إثم، وإذا ما أخبرته إثم. البائع يسأل سؤال يقول: فما هو رأيك إذا كان عندي عين معيبة وبعتها ولا أريد أن أخبر المشتري بالعيب ولكنني أتبرأ من العيوب؟ يعني السيارة معيبة أبيعها إلى زيد، ماذا أقول له؟ زيد بعتك هذه السيارة ما أدري بألف دينار وإني بريء من العيوب، أنا ما أخبرت بأنها معيبة وما أخبرت بعين العيب ونوع العيب، ما أخبرت، بس تخلصت من حرمة بيع المعيب بلا إبلاغ وبلا بيان. شلون تخلصت بيا فكرة؟ فكرة التبرئ من العيوب. وهاي موجودة في الأسواق، يقول لي أبيعك ما تراه، أبيعك السيارة وإني بريء من العيوب، أبيعك الدابة أو الحيوان أجلكم الله وإني بريء من العيوب، أبيعك هاي الحنطة المخزنة عندي منذ سنة ما أدري أنا بعد هاي الحنطة شنو بيها، أبيعك وإني بريء من العيوب، فما هو رأيك؟ قال الشيخ الطوس رحمه الله: لا مانع، لا مانع، فإذا بعت المعيب وتبرأت من العيوب فلا مانع ماذا؟ ولا إثم عليك. ولكن ولكن الطريق الأول أحوط من الطريق الثاني. شنو الطريق الأول؟ تبيع المعيب وتذكر العيب، أحوط منين؟ أحوط من أن أبيع المعيب وأتبرأ من العيوب. لذلك قال: والأول أحوط. من الأول؟ أبيع المعيب وأبين العيب، أحوط منين؟ أحوط من أن أبيع المعيب وأتبرأ من العيوب. ونحوه عن فقه الراوندي، قطب الدين الراوندي رحمه الله من علماء القرن السادس الهجري، عنده كتاب اسمه فقه القرآن، يعني يذكر آيات الأحكام. عندما يصل إلى قوله تعالى: أدوا الأمانات إلى أهلها، يذكر هذا الحكم الشرعي نفس ما ذكر الشيخ الطوس رحمه الله: من باع معيبا وجب عليه أن يخبر ويبين العيب أو يتبرأ من العيوب. وتبيين العيب أولى منين؟ أولى من التبرؤ من العيوب. ومثلهما يعني كما ما ورد عن الشيخ الطوس رحمه الله وما ورد عن قطب الدين الراوندي رحمه الله، ومثلهما في التحرير للعلامة الحلي عليه الرحمة وزاد الاستدلال عليه. يعني العلامة أضاف إيش أضاف؟ أضاف دليل. وزاد الاستدلال عليه بقوله لئلا يكون غاشا. إذن الآن عرفنا شنو السر، لماذا أوجب بعض الفقهاء أوجبوا على من يبيع معيبا أوجبوا أن يخبر بالعيب. عرفنا السر ما هو، شنو السر؟ لو لم يخبر بالعيب يعتبر قد غش، هذا غش. على أي أساس تبيع لشيء معيب وأنت تعلم بأنه معيب ولا تخبرني بذلك ولا تبين لي ذلك؟ إذن أنت غشيتني، والغش محرم وغير جائز ومشكل. جيد. وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي. الآن احنا كم عبارة ذكرنا؟ ذكرنا عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط بالخلاف، عبارة قطب الدين الراوندي رحمه الله في فقه القرآن، عبارة العلامة رحمه الله في التحرير. مش تذكر؟ تذكر العيب. ما تفصل بين العيب الظاهر وبين العيب المخفي. يعني هذه الدابة إذا كان ذنبها مقطوع هذا شو نسميه؟ عيب ظاهر. وإذا كانت مريضة عيب باطن. واضحة الفكرة؟ أو هذه الأمة إذا كان مقطوع إصبعها عيب ظاهر. زين، وإذا كانت مريضة وسبب ذلك مثلا رفع الرحم عيب باطن لا يعلم به أحد، ما يدري به إنسان، تبين لا تحمل. وكثير من الذين يشترون الإماء يردون هذه الأمة تتزوج من عبده حتى تحمل ويصير عندها أطفال، والأطفال يعتبرون ماذا؟ عبيد. يصير تكاثر في المال. فإذا كان فيها عيب باطل كالعقم، عدم إمكانية الحمل، فهذا شنو؟ عيب باطل. كلام هؤلاء الفقهاء ما يفرقون بين العيب الباطن والعيب الظاهر. قالوا مطلقا من باع معيبا بعيب ظاهر أو بعيب باطن وجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيب، وإن لم يخبر فقد أثم. وصريح التذكرة للعلامة رحمه الله والسرائر لابن إدريس رحمه الله كظاهر الشرائع للمحقق رحمه الله الاستحباب مطلقا. بالنسبة إلى ابن إدريس والمحقق والعلامة، مو في التحرير، في التذكرة قالوا يستحب للبائع أن يخبر المشتري بمن؟ بالعيوب الظاهرة والباطنة. وظاهر جماعة، هذا قول ثالث من ضمن هؤلاء الجماعة المحقق الكركي، ومن ضمن هؤلاء الجماعة الشهيد الثاني، ومن ضمن هؤلاء الجماعة الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر المحقق الكركي، ومن ضمن هؤلاء الجماعة الفاضل الميسي العاملي صاحب الرسالة الميسية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ذولا فصلوا بين العيوب الظاهرة وبين العيوب المخفية. قال وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب في الأول. عليكم السلام. شنو يعني فيجب في الأول؟ فيجب على البائع إخبار المشتري بالعيب الخفي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ من العيوب. مو مثل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال إذا تبرأ من العيوب فلا يجب عليه أن يخبر عن العيب، وإن إذا لم يتبرأ من العيوب وجب عليه أن يخبر بالعيب. هذا القول يقول لا، يجب على البائع أن يبين العيب المخفي، يبين للمشتري حتى لو تبرأ البائع، عليكم السلام، حتى لو تبرأ البائع من العيوب. يعني إذا عندي سيارة والسيارة بيها عيب خفي وبعتها وتبرأت من العيوب، ماذا يقول هؤلاء الفقهاء؟ لا يكفي، أخبره بالعيب الخفي، تبرؤك من العيوب لا يبرئ ذمتك، عليكم السلام، تبرؤك من العيوب لا يبرئ ذمتك، أخبره بالعيب الخفي. قال مطلقا كما هو ظاهر جماعة أو عدم التبري كما في الدروس، أو مع عدم التبري كما في الدروس، هذا رأي آخر وهو رأي الشهيد الأول رحمه الله. ماذا قال؟ قال يجب على البائع أن يبين العيب الخفي إن لم يتبرأ من العيوب، أما لو تبرأ من العيوب فلا يجب عليه ماذا؟ فلا يجب عليه أن يبين العيب الخفي، لأن قال أنا تبرأت من العيوب، يعني التبرؤ من العيوب يخلصك من عهدة العيوب الخفية، فلا شيء عليك لو لم تخبره بالعيب الخفي، لا شيء عليك. ليش ما عليك شيء؟ لأن تقول أنا تبرأت من العيوب ظاهرها وباطنها، فلست مسؤولا عن تبيين العيب الخفي لأني تبرأت من العيوب، وهو يعلم شنو معنى تبرأت من العيوب، يعني افحص قبل ما تشتري لأني بريء من أي عيب. قال فالمحصل من ظواهر كلماتهم، يعني فالمحصل من ظواهر كلمات الفقهاء خمسة أقوال. فالمحصل مبتدأ، وين الخبر؟ خمسة أقوال، خلي نكتبها حتى يصير عندنا واضحة. القول الأول وجوب الإعلام مطلقا، القول الأول وجوب الإعلام، يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيوب سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ثانيا وجوب الإعلام أو التبري من العيوب، مخير، إما أن يعلم البائع، إما أن يعلم المشتري بالعيب، وإما أن يتبرأ. ثالثا استحباب الإعلام، يستحب للبائع أن يعلم المشتري بالعيوب، هذا ثالثا. رابعا وجوب الإعلام في العيب الخفي سواء تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ من العيوب، وجوب الإعلام بالعيب المخفي، مو بالعيب الظاهر، لا لا، العيب المخفي، وجوب الإعلام بالعيب المخفي سواء تبرأ أو لم يتبرأ، فإن التبرؤ من العيوب لا يشفع للبائع. القول الخامس والأخير اللي هو قول الشهيد الأول رحمه الله هو وجوب الإعلام في العيب المخفي إن لم يتبرأ، وإن تبرأ فلا يجب الإعلام بلحاظ العيب المخفي. هاي خمسة أقوال، واضح لو عيدها؟ دونتوها لو بعد؟ أكرر، أولا وجوب الإعلام مطلقا، ثانيا وجوب الإعلام أو التبرئ من العيوب، ثالثا استحباب الإعلام، رابعا وجوب الإعلام في العيب المخفي تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ من العيوب، خامسا وجوب الإعلام في العيب المخفي إن لم يتبرأ، وأما لو تبرأ فلا يجب الإعلام. الكلام. طبعا في خصوص المخفي، في خصوص هذا الكلام، في خصوص العيب المخفي، حتى لا يصير عندك خلط بينه وبين القول الثاني. القول الثاني قال وجوب الإعلام أو التبري. وجوب الإعلام شنو؟ سواء كان العيب مخفي أو كان العيب ظاهر يجب الإعلام أو التبري من العيوب. فالفرق بين الثاني والخامس، الثاني يتكلم عن وجوب الإعلام مطلقا للعيب الظاهر والباطن، بينما الخامس يتكلم عن وجوب الإعلام للعيب الظاهر فقط، المخفي عفوا، للعيب المخفي فقط. ثم قال رحمه الله: فالمحصل من ظواهر كلمات الفقهاء خمسة أقوال، والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. يقول هنا مربط الفرس أن ما يحدث من عدم الإبلاغ وعدم تبيين وعدم التصريح بأن المبيع معيب، هذا غش لو مو غش؟ إذا ثبت أنه غش إذن وجب الإعلام، وإذا لم يثبت أنه غش فلا دليل على وجوب الإعلام. يعني وجوب الإعلام مرتبط بما؟ بأنه عندما أبيعك شيئا معيبا غشيتك لو ما غشيتك، إذا ثبت أنا غشيتك إذن يجب أن أرفع الغش. شلون أرفع الغش؟ بالإعلام طبعا، أو التبري في الجملة، أو التبري هم يعتبر رفع. وإذا ما اعتبرناه غش إن هذا ليس غشا، لما أبيعك شيء معيب دون أن أخبرك بالعيب فليس غشا، فمعناها لا يجب علي أن أعلمك بما، لا يجب علي أن أعلمك بالعيب. فما هو الصحيح في المقام؟ هذا غش لو مو غش؟ طبعا مو أنت اللي عجبك تقوله والله هذا غش، هنقول غش أو هذا مو غش، لا، دليل. أكو دليل لو ماكو دليل؟ قال: والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي. افتح قوس، شنو يعني العيب الخفي؟ قال: وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع. سد القوس، العادة الإنسان لما يشتري شيء ماذا يصنع؟ يختبره، يختبره. وعادة الاختبار قبل الشراء، قبل البيع وقبل الشراء، شو يصير هذا الاختبار؟ بسيط، يعني اختبار بسيط، يعني يختبر السيارة، احنا شو نعبر عنه بالعامية، يطلع بيها تراي، يمشي بيها فد كيلو متر ويرجع، وما يسافر بيها للبصرة ويرجع، والسيارة عيوبها تبين بالسفر الطويل، صح لو لا؟ ما تبين، طلع بيها 1000 متر ومن ثم عاد. لما أجي أشتري مثلا كذا طن من الحنطة شلون أختبرها؟ أخذ لي عينة، مو أخبزها كلها، أخذ عينة أعجنها وأخبزها وأشوفها. فعادة الاختبار شو يصير الاختبار؟ مو كاشف عن الحقيقة، وإنما كالاستقاء الناقص، كالاستقاء الناقص، يعني في الجملة يكشف عن شيء جزئي. أما الاختبار الحقيقي ومعرفة الأشياء بحقائقها، هل أنها معيبة أو ليست معيبة، هذا بعد الشراء. من نظل عندك السيارة 10 أيام أو شهر تبين عندك، من تأخذ الحنطة كلها وتسويها خبوز يبين عندك. إذن لا يظهر الشيء قبل البيع عادة، العيوب الخفية قبل البيع عادة في اختبارات قبل البيع لا تظهر، وإنما تظهر بعد مدة، بعد مدة. لسه حتى الزواج، عندما يتزوج الرجل من امرأة لما يزوج أول يوم ثاني يوم يقول له شلون، يقول بعدني غير عاشرة فترة بعدين أشوف هاي مثلا شديدة الغضب، كريمة اليد، عفيفة النفس، عندها بخول، عندها عصبية، بعدين تبين صح لو لا. بالبداية تحب أمي وتحب أبوي وتحب الناس كلهم، كل الناس تحبهم، بعدين لا والله تبين غيرك. فالشيء لا يعرف، الإنسان ما عنده آليات تكشف، تكشف الحقائق. فهذا العيب الخفي يظهر بعد حين، بعد فترة هذا العيب الخفي شنو يظهر. فهل هذا غش؟ لو مو غش قلت لك هاي العبارة خليها بين قوسين وضحناها، الآن اهملها اقرأ العبارة وياي. والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي غش، إن كتمانه وين الخبر غش. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح. طبعا بين الغش وبين النصح شنو أكو؟ ضدية. يعني الغش ضد النصح والنصح ضد الغش. فإذا كان النصح واجب فالغش حرام، إذا كان النصح أمر حسن عقلا فالغش أمر قبيح عقلا أيضا. أنصحك شلون؟ أنصحك، أنصحك أقول لك هاي السيارة بها عيب كذا، هاي الدابة بها عيب كذا، هاي الحنطة معيبة، هذا الكتاب معيب، هذا شو نسميه؟ نصح. أما الغش، السيارة معيبة ولا أخبرك، الدابة معيبة ولا أخبرك، الكتاب معيب ولا أخبرك، إذن هو غش. لذلك أفتى كثير من الفقهاء بحرمة عدم الإخبار، يجب أن تخبر بالعيب، إذا ما أخبرت بالعيب وأنت تعلم به فقد غششت، والغش ضد النصيحة، والنصيحة واجبة وحسنة، فالغش محرم وقبيح. هذا كله بلحاظ العيب الباطني، العيب المخفي. قال وأما العيب الظاهر، يعني أكو عيوب ظاهرة، مبين الحيوان بمرض جلدي، هاي الدابة بها مرض جلدي، أو مقطوعة الذنب، أو السيارة من الواضح أنها ماذا؟ أنها مضروبة أو مصبوغة، هاي عيوب ظاهرية. بعد هو قاعد يشوف ويشتري. قال وأما العيوب الظاهر، وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا، لأن هو ظاهر، بس هو صاحبنا ما قلب زين، ما شاف أو شاف وتنازل، فمعناها شنو؟ معناها أنا ما غشيته، أنا قاعد بين السيارة واضح مضروبة، هاي مضروبة، أو الدابة مقطوع ذنبها، ما غاش أنا في شيء. قال نعم، لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه، افتح قوس، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه، يعني أن العبد الأعمى بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره، سد القوس، كان غشا. يقول إلا اللهم، العيب ظاهر بس أنا سويت، أنا صدر من عندي فعل جعل المشتري يتوهم أن لا عيب ظاهر، جعل المشتري يتوهم أن لا عيب ظاهر. يضرب مثال اللي قلت لكم خلوه بين قوسين، عبد أعمى، أقول لكم الأعمى ما يحتاج الاختبار، الأعمى مو عيب خفي، بس تقعد دقيقة دقيقتين تعرف هذا أعمى، من نظراته، من مشيته، من تلمس الأشياء يعرف أعمى. إذن العمى في العبد عيب ظاهر، ظاهر يتبين بأدنى التفات، بأدنى الالتفات نلتفت له ويتبين لنا الحال. أنا سويت، إيش قلت للعبد؟ قلت له اجلس هنا، القرآن أو افتح الكتاب وانظر فيه. أخفيت العيب الظاهر لو ما أخفيته، أخفيته. أي واحد يتحدى يشوف هذا العبد بيده كتاب شي يقول هذا مبصر، مو بس مبصر هم يعرف يقرأ، يعني هم ما تخفيت العيب وهم شطيته، طيت الصفة إيجابية يعرف يقرأ. فإجا واحد قال لي عندك عبد للبيع؟ قلت له داك العبد قاعد هو أعمى فاتح الكتاب وكأنه يقرأ، فهو بعد ما اختبره لأن رأسا صار عنده علم، علم صار عنده خطية، هذا حسب الظاهر صار عنده علم أن العبد شنو ليس أعمى وبعد ويقرأ. يقول هذا غش لو مو غش، مع أن العمى هو عيب ظاهري وليس عيبا، ليس عيبا مخفيا، قال هذا غش. وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا، نعم لو أظهر سلامته عنه، يعني لو أظهرت سلامة المبيع عن العين على وجه يعتمد عليه، اعبر ما بين القوسين، كان غشا. قال العلامة رحمه الله في التذكرة في رد استدلال الشافعي، لأن التذكرة فقه مقارن على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغشي، الشافعي ماذا قال؟ يجب إظهار مطلق العيوب كي لا نقع بالغش، سواء كانت العيوب ظاهرة أو كانت العيوب باطنة، أبين هذه العيوب إلى المشتري. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ إن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وبعد تبينه ذلك والتقصير في ذلك من المشتري، انتهى. الشافعي يدعي بأنه كل عيب ظاهر أو باطن لابد أن نظهره، وإذا لم نظهره وقعنا في الغش. العلامة رحمه الله ماذا قال؟ قال لا، لمن ما أنطي خبر بلحاظ العيب الباطن صحيح غش، بس بالنسبة إلى العيب الظاهر، ظاهر عيب ظاهر، دابة مقطوعة الذنب، إذا ما أخبرته أنا غشيته؟ لا. زين إذا اشترى المشتري وإجاني ثاني يوم قال لي هاي الدابة مقطوعة الذنب، شو أقول له؟ مسؤوليتك. قطع الذنب مو شيء خفي، قطع الذنب شيء ظاهر، أنت شنو؟ أنت شنو؟ أنت ما فحصت زين، هاي مسؤوليتك مو مسؤوليتي، أنا ما غشيتك، لا تقول غشني، أنا مو راويتك بس راس الدابة وقلت لك هاي الدابة أبيع لك إياها، الدابة كلها أمامك وأنت لم تفحص الدابة بصورة صحيحة، إذن أنا ما غشيتك. بيع الدابة المعيبة بعيب ظاهر كقطع الذنب دون الإخبار به، دون الإخبار بأن الدابة معيبة بقطع الذنب، هذا ليس غشا لأن العيب ظاهر. إذن من المسؤول عن هاي المسألة؟ من المسؤول؟ نفس المشتري. لماذا لم يفحص جيدا؟ هو بس يباوع يعرف، بس يباوع يعرف هاي الدابة مقطوعة الذنب وهو عيبه. لذلك قال والتقصير في ذلك من المشتري، مو تقصير البائع، البائع ما غش. ويمكن أن يحمل بقرين الذكر التقصير، ويمكن أن يحمل على العيب الظاهر، هاي العبارة محمولة على العيب الظاهر، ولا كيف يكون المشتري هو المقصر؟ مقصر بمجرد أن ينظر يعرف. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير للعلامة رحمه الله المتقدمة، هاي عبارة التحرير في بداية الدرس عندما قلنا ومثلهما، يعني ومثل ما ورد في المبسوط وفقه القرآن للراوندي ورد في تحرير العلامة رحمه الله، ويمكن أن يحمد على العيب الظاهر، كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش. إذن شنو صار عندنا معلوم؟ الغش كم مصداق إلى حد الآن؟ 2، وهو كتمان العيب الباطن، وبعد وإخفاء العيب الظاهر، هذا غش. أما العيب الظاهر موجود وأنا ما ضميته بس المشتري ما شافه، هذا غش يسموه؟ غش مو غش، يعني سيارة مضروبة من الوراء وأنا ما ضميت الضربة، قلت تفضل هاي السيارة قلبها واشتريها، هو على السريع شافه واشتراها، غشيته ما غشيته، هو لم يلتفت، هو قصر مو أنا. هذا كله على العيب الخفي. قال بل هذا الجميع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقاً، يعني من الممكن أن نقول أن الغش مرتبط ارتباطاً عرفياً ولغوياً بمن؟ بالعيب الباطن، بالعيب المخفي. أما العيب الظاهر فنحن براء، إلا أن نخفي العيب الظاهر. إذا أخفينا العيب الظاهر ادخلنا بالغش. ثم قال ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر لابن إدريس رحمه الله أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف، ثم ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه. ابن إدريس رحمه الله نقل عنه بأنه ماذا قال؟ من علم بأن هذا المبيع معيب وباعه دون الإخبار فقد أثم. وفي موضع آخر من السرائر ماذا قال؟ يستحب إخبار المشتري بأن المبيع معيب. هذا تناقض بالفتوى لا مو تناقض؟ مرة يقول يجب ومرة شي يقول يستحب، هذا صار تناقض بالفتوى. إيش راح يصير الجمع؟ كيف نجمع ما بين الحكمين لفقيه واحد وهو ابن إدريس في كتاب واحد وهو السرائر؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله الجمع سهل. فعندما حكم ابن إدريس رحمه الله بوجوب الإعلام وبحرمة الكتمان ناظر إلى العيب المخفي، ناظر إلى العيب المخفي، فإذا كان العيب مخفيا يجب على البائع أن يظهر ذلك العيب ويبين ذلك العيب في الدابة، في السيارة، في المنزل، في الطعام. أما لو كان العيب بالأصل ظاهري، عيب ظاهري، دابة مقطوعة الذنب عيب ظاهري، عبد أعمى عيب ظاهري، سيارة مضروبة عيب ظاهري، يعني الضربة ما مصلحة موجودة على حالها، يستحب التبيين، يستحب لي أن أقول له انظر جيدا، ترى الدابة مقطوعة الذنب، ترى العبد أعمى لا يرى، أنت إذا تريد للعتق مثلا ادخل، أو شنو، أو على أن السيارة مضروبة انظر هاي مضروبة منا. يستحب أن أبين للمشتري العيب الظاهري، خاف وما ملتفت، خاف مستعجل، خاف ما يعرف، يستحب لي أن أبين له ذلك. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.